بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة الله لخلق الله. ثم أما بعد، إن شاء الله ديت الدورة الثالثة، يعني اللي حضر معنا دورتين اللي فاتوا إن شاء الله يستفاد ويكمل معنا، واللي ما حضرش يعني يحاول برضو إنه إيه لو في حاجة مش واضحة يقول عشان إيه نعيدها إن شاء الله تاني، لأن في حاجات إحنا طبعا خدناها في الدورة الأولى وخدناها في الثانية، فهي بالنسبة للناس اللي حضرت تعتبر خلاص بقت شبه مسلمات يعني بنكمل عليها، واللي ما حضرش لما تيجي حاجة زي كده يقول لنا وإحنا إن شاء الله نعيدها بإذن الله بسرعة عشان القديم ما يملش والجديد برضو يستفاد إن شاء الله يعني. تمام. طبعا نظام الدورات السابقة إن إحنا كنا بناخد الكتاب، كتاب إذا كان صغير زي كتاب مثلا لمعة خدناه في 4 مرات بس. بعد الرابعة طبعا كان في امتحان بيبقى MCQ موجود على الموقع برضو، بتخش بقى فيه مثلا حوالي 100 سؤال اختيار متعدد، يعني بيبقى كل سؤال تحتي 4 اختيارات، وبعد كده بتبقى ايه النسبة المئوية بقى حسب ايه عدد الإجابات الصحيحة. الكتاب 200 سؤال وجواب كان طبعا كبير شوية فقسمناه على ترمين. الترم الاول كان حوالي 130 سؤال لحد القضاء والقدر، والناس امتحنت فيه، ومن اول القضاء والقدر كان الترم الثاني وايه وامتحنت الناس فيه برضو على الكتاب كله. ان شاء الله بقى الدورة ديت في كتاب التوحيد، طبعا احنا هنتكلم ان شاء الله في المتن، يعني ايه اللي عايز يقرأ بقى طبعا فتح المجيد او شرح الشيخ السعدي او الشيخ ابن باز او الشيخ ابن عثيمين، ديت حاجة ايه ترجع له يعني، لكن اللي احنا ملتزمين به هو المتن ان شاء الله. ولو حد عنده اشكال يعني قرأ مثلا هو زيادة في الشرح وعايز في حاجة عايز يستوضح فيها مفيش مشكلة ان شاء الله نشوفها مع بعض، لكن الدورة اساسا في متن كتاب التوحيد المتن فقط. تمام. لو في حد عنده اللينك بتاع المتن ممكن يحطه على العام عشان الناس تنزله لو حد ما عندهش الكتاب يعني عشان يتابع معنا. فان شاء الله هنبدأ بإذن الله في ايه كتاب التوحيد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة الخلق الله. ثم اما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى كتاب التوحيد. طبعا مؤلف كتاب هو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، طبعا اللي هم الناس اللي بتقول ايه فلان وهابي او الحركة الوهابية او السلفية في مصر امتداد للوهابية في السعودية بينسبوا ذلك الى ايه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب طبعا يعني اللي عايز يعرف قصته طبعا موجودة على مواقع كتيرة جدا وله كتب كتيرة جدا مصنفة في حياته، لكن هي باختصار هو احد المصلحين والناس اللي ربنا سبحانه وتعالى استعملهم في نصرة الإسلام في مكان كبير جدا شبه الجزيرة العربية بالكامل. كان طبعا احنا عندنا هنا في مصر زي ما انتم عارفين ان الوقت مصر بتعتبر يعني من معاقل الصوفية في العالم، على الرغم ان مصر ما فيهاش حد من الاولياء المعروفين، يعني فيها مين؟ الحسين لم يدخل مصر، السيدة زينب لم تدخل مصر اساسا، مش عارف المرسي والناس دي اصلا ناس معظمهم اساسا مش من العرب ابتداء يعني، ومحدش عارف اذا كانوا هم اصلا كانوا اولياء او غير اولياء، فما بالك بقى ان شبه الجزيرة العربية كان فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدة عائشة وأمهات المؤمنين والصحابة المعروفين وفيها أماكن المعارك والغزوات اللي قتل فيها من الصحابة زي أحد وغيرها من المعارك، ومعروف فيها قبور صحابة. فالشاهد ان بنقول ان كان هناك بقى قبور ناس بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فلا شك هم بإذن الله من الأولياء، فبالتالي كان في دافع قوي جدا لدى الـ 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 الناس في الجزيرة العربية مع انتشار الجهل ان هم يتبركوا بهؤلاء الاولياء اكثر من الدافع عندنا في مصر هنا. فمع انتشار الجهل طبعا الدافع موجود في كل هذه الاماكن، لكن كان اكثر بكثير في ايه في الجزيرة العربية، فلذلك انتشرت الصوفية وانتشر التبرك والتوسل غير المشروع بشدة في الجزيرة العربية، حتى اصبحت الجزيرة العربية كلها معقل من معاقل هذه البدع. في هذا الوقت كان الإمام محمد بن عبد الوهاب، فطبعا لما رأى هذا الشرك وكان هو من طلبة العلم المجتهدين في العبادة وفي العلم، فسأل المشايخ على حكم هذه الأشياء وكيف يعني لا نطبق الدعوة التي نراها في الكتب والتوحيد، كيف لا نطبقه في هذه الأرض وهي الأرض التي يعني نزل فيها الإسلام وانتشر فيها إلى أرجاء العالم. فكان طبعا العلماء مستضعفين في هذا الوقت، ولكن الإمام محمد بن عبد الوهاب جهر بالدعوة، فكان من عقبة ذلك أنه طرد وعودي وأوزي وكاد يهلك، حتى يسر الله عز وجل له أمرا تعلمونه إن شاء الله من سيرته، أنه انتشرت دعوته وفتح البلاد وألف كتب كثيرة في التوحيد. الشاهد من هذا الكلام إن كتاب التوحيد اللي معنا النهاردة اللي احنا بندرسه دوت كان هو يعتبر الركيزة الأولى في دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. ليه؟ لأن هو جمع في كتاب التوحيد اللي معنا ده أهمية التوحيد وفضل التوحيد وجزاء من حقق التوحيد وجزاء أيضا من أشرك ولم يحقق التوحيد. زي ما انتم شايفين إن شاء الله، يعني لو حد فيكم فتح الفهرس كده هيلاقي إن أول الأبواب كتاب التوحيد، بعد كده التوحيد وما يكفر من الذنوب يعني فضله، بعد كده من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب اللي هو جزاؤه، بعد كده الخوف من الشرك وهو ضده، بعد كده الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وتفسير التوحيد، وبدأ يجيب الأبواب اللي فيها مشاكل في الجزيرة العربية من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، ما جاء في الرقى والتمائم، من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوها، ما جاء في الذبح، وبدأ يعدد الأسماء أسماء العبادات أو المظاهر الشرك اللي كانت موجودة في الجزيرة العربية، ثم بدأ يدعو الناس إلى هذا التوحيد وترك الشرك وانتشرت دعوته. الشاهد من هذا الكلام إن الكتاب إن شاء الله هنبدأ فيه هو ده كتاب التوحيد اللي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لخص فيه دعوته. طبعا مسألة إن الحركة السلفية في مصر أو الدعوة السلفية في مصر هي امتداد الحركة الوهابية، طبعا كلام ناس مش فاهم حاجة، لأن الدعوة الوهابية نفسها في شبه الجزيرة العربية ما هي إلا امتداد لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة السلف الصالح، فهما الاثنين امتداد لدعوة واحدة، يعني هما مش متضادين ولا واحدة بنت التانية، لا هما الاثنين روافد لهذا النهر العظيم اللي نهر الإسلام ونهر السنة ونهر السلف الصالح. دي فروع طلعت من هذا الأصل اللي هو ايه منهج السلف الصالح. الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هو أحد من استعمله الله عز وجل في تجديد مش ابتداع ولا تأليف، ولكن تجديد دعوة السلف في شبه الجزيرة العربية، وكذلك الدعوة السلفية في مصر على يد يعني من استعمل فيها من أول الشيخ محمد رشيد رضا مرورا بقى بالمشايخ إلى المشايخ الموجودين على الساحة، هم من استعملهم الله عز وجل في تجديد أيضا المنهج السلفي في مصر، كما استعمل الشيخ الألباني وكما استعمل الشيخ الإسلام بن تيمية وغيرهم. يعني شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بدأ الكتاب قال كتاب التوحيد، تمام. الكتاب من أميز ما يكون في إن هو اقتصر بشكل كبير جدا على أدلة القرآن والسنة، يعني الراجل مش بيجيب كلام من عنده خالص، بيجيب آيات من القرآن وأحاديث من السنة الصحيحة في الغالب، ثم يعلق تعليقات بسيطة جدا ما هي إلا شرح الآيات والأحاديث، يعني هو اكتفى بذكر الأدلة من القرآن والسنة، وده يعني من أقوى ما يكون. دي دعوة في الصميم، يعني لأنه كان يخاطب أقوام هم في عمومهم ليسوا من العلماء، يعني ما هماش متعلمين أو كده، ولكن معظمهم من العوام، والعوام يعني مش هيفهموا كلام السلف أو كلام العلماء بشكل واضح عايز شرحه كده، فكان بيقتصر بما لا يدع مجالا للشك وهو الأدلة من القرآن والسنة اللي محدش يقدر يتكلم فيها. فقال كتاب التوحيد، تمام. ثم بدأ وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني دي أول آية الشيخ بدأ بها الكتاب، وهي الآية في سورة الزاريات الآية 56 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طب ليه بدأ بهذه الآية؟ لأن هذه الآية هو بدأ الكتاب بترتيب منطقي. إزاي؟ أول حاجة الإنسان يفكر فيها في التوحيد أو الإنسان يفكر فيها في حياته أساسا، لماذا خلقنا الله كبداية كده بخطب عقول البشر حتى غير المسلمين، أنت خلقك الله فلماذا خلقك، ده سؤال منطقي. فأجاب بقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تمام. طيب هو كان بيخاطب مسلمين ولا كفار؟ لا كان بيخاطب مسلمين ولكنهم على بدع وشرك. يبقى إذن لماذا اختار هذه الآية؟ لأن الآية مش على الظاهر، يعني مش على الظاهر، يعني المعنى اللي احنا كلنا نفهمه اول ما نقرا الايه وما خلقت الجن والانس الا يعبدون، يعني الغرض من خلق الجن والانس ان احنا نعبد ربنا. لكن عند التامل في الايه هتجد ان لام التعليل اللي في الايه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اختلف العلماء على ثلاث اقوال. القول الارجح وهو قول سيدنا علي الا ليعبدون، اي الا لامرهم ان يعبدون وادعوهم لعبادتي، وفسر ذلك الكلبي قال الا ليوحدون. يعني الكلام ده يعني الغرض مش العبادة وخلاص. طب ما هم كانوا بيعبدوا ربنا، بس كانوا بيعبدوا ربنا ويعبدون معه الانداد. فالآية بتبين ان هذه ليست بالعبادة النافعة. ازاي الكلام ده؟ كما فسرها الامام الكلبي قال الا ليعبدون، معناها الا ليوحدون، مش عبادة وخلاص، لا عبادة موحدة. طب ايه دليل على كده؟ كمان زي ما هيجي معنا ان شاء الله في الفوائد، الفائدة الثالثة، قال ان من لم يأتي به اللي هو التوحيد لم يعبد الله. يعني العبادة مش معناها ان انا بصلي وبسجد وبركع وخلاص، لا ده عبادة موحدة وإلا لم تكن عبادة. ادل على كده، ففيه معنى قوله ولا انتم عابدون ما اعبد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم امره الله عز وجل في سورة الكافرون، ربنا سماها الكافرون، ان يقول للكافرين ولا انتم عابدون ما اعبد، يعني انتم ما بتعبدوش ربنا اللي انا بعبده. طيب والكفار المشركين اللي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيعبدوا ربنا ولا لا؟ ايوه كانوا بيعبدوا ربنا. ازاي؟ مش ربنا اخبر انهم جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبة وقالوا هذا لله بزعمنا؟ يبقى المشركين اللي كانوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا بيعبدوا ربنا وبينذروا لله وبيسبحوا لله، لكنهم مع ذلك كانوا يعبدون معه غيره. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لهم ان هذه ليست بعبادة، يعني عبادة كأنها مش موجودة، ولا انتم عابدون ما اعبد. فاذا معنى ليعبدون مش مجرد العبد العبادة، ولكن العبادة الموحدة التي لا يعبد معها غيره. فيبقى الآية الاولى الفايدة اللي هنقولها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، معناها إلا ليوحدون كما فسرها الإمام الكلبي. في معاني أخرى في الآية إن شاء الله نبقى نقولها في وقت آخر عشان ما طولش عليكم. يعني وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الآية دي بما يستدل بها الإمام على حاجتين. الحاجة الأولى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى لماذا خلق الله العباد في الآية الأولى؟ ليوحدوه، ليعبدوه عبادة موحدة. طب لماذا أرسل الله الرسل في الآية الثانية؟ لكي يقولوا للناس أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وده معنى التوحيد، أن اعبدوا الله ده الإثبات واجتنبوا الطاغوت ده النفي، وده معنى لا إله إلا الله. لا إله يعني لا أعبد إلا الله، يبقى ده الإثبات، لا إله ده النفي، إلا الله ده الإثبات. يبقى أن أنفي العبادة عن كل ما سوى الله وأن أثبتها لله عز وجل، هذا هو التوحيد. أن اعبدوا الله ده الإثبات واجتنبوا الطاغوت ده النفي، هي معنى الشهادة بالضبط. يبقى إذن العلة أو الغاية من خلق الإنس والجن هي العبادة الموحدة، أن يوحدوا الله في العبادة. والغاية من إرسال الرسل في الآية الثانية هي أن يقولوا للناس أن يوحدوا الله عز وجل في العبادة. يبقى ده برضو إيه؟ دليل من أدلة عظم التوحيد. الآية الثالثة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إلى آخر الآيات بدأ الله عز وجل هذه الأوامر بإيه؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. يبقى أول ما أمر الله عز وجل به العباد، أول ما أمر الله عز وجل به العباد أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت، ألا تعبدوا إلا إياه. تمام، وده برضه نفس معنى النفي والإثبات، لا تعبد إلا إياه، لا تعبد ده الإيه النفي إلا إياه ده الإثبات. تمام، يبقى أيضا إيه ده الأول الأوامر. الآية الرابعة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، طبعا الآية في سورة النساء الآية 36، ودي بيسموها آية الحقوق العشرة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا لآخر الآيات، دي حقوق عشرة والله عز وجل ذكرها في هذه الآيات. كان أول هذه الحقوق واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يبقى رقم أربعة أول الحقوق، يبقى رقم واحد الغاية من خلق الإنس والجن، رقم اثنين الغاية من إرسال الله للرسل، رقم ثلاثة أول الأوامر التي أمر الله عز وجل بها العباد، رقم أربعة أول الحقوق التي أوجبها الله على عباده، رقم خمسة قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق إلى آخر الآيات. قال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وآله وسلم التي عليها خاتمه، يعني عليها خاتمه يعني كأنها وصية أفلت وتعمل عليها ختم، يعني ما تفتحتش لا زاد فيها ولا نقص زي ما هي. من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى آخر الآيات. فأول الوصايا العشرة، برضو دي فيها وصايا عشرة في هذه الآية أو في هذه الثلاث آيات فيها عشر وصايا، أول الوصايا كانت ألا تشركوا به شيئا، النهي عن الشرك. فإذا بنقول في خمس حاجات دلوقتي، خمس آيات معانا في أول كتاب التوحيد. الآية الأولى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقلنا الفائدة منها أن الغاية من خلق الجن والإنس هي توحيد العبادة، لأن قلنا معنى إلا ليعبدون هنا أي إلا ليوحدون كما قال الكلبي، لأن العبادة بلا توحيد ليست عبادة، ليست بعبادة نافعة يوم القيامة. تمام، وفي معنى قول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين ولا أنتم عابدون ما أعبد، إذا المشركين كانوا بيعبدوا ربنا بس النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني أنتم تعبدوش ربنا اللي أنا بعبده، مع أنهم كانوا بيعبدوا، أمال ليه نفع عنهم العبادة مع أنهم فعلوها؟ لأنها ليست عبادة نافعة، هي عبادة ظاهرية لكنها ليست مقبولة عند الله، لأن الله اشترط لقبول العبادة التوحيد. تمام، يبقى ده رقم واحد الآية الأولى الغاية من خلق الإنس والجن هي توحيد العبادة، رقم اثنين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فالغاية من بعثة الرسل هي الدعوة إلى التوحيد، رقم ثلاثة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فأول ما أمر الله عز وجل به هو التوحيد والنهي عن الشرك، أربعة آية الحقوق العشرة في سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كان أول هذه الحقوق التي أوجبها الله على عباده هي حق الله في التوحيد، الخامسة هي آية أو آيات الوصايا العشرة في سورة الأنعام التي قال عنها ابن مسعود وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، فأول ما وصى الله عز وجل به عباده أن يتركوا الشرك وأن يوحدوا الله عز وجل. يبقى إذن بنقول إن كتاب التوحيد بدأ بالخمس آيات اللي كلمنا عليهم، وهما الغاية من خلق الإنس والجن، الغاية من بعثة الرسل، أول الأوامر وأعظم الحقوق، وأول الوصايا كانت التوحيد. يبقى التوحيد هو الغاية من خلق الإنس والجن، التوحيد هو الغاية من بعثة الرسل، التوحيد هو أول الأوامر، التوحيد هو أعظم الحقوق، التوحيد هو أول الوصايا. شوف مع خمس آيات في منتهى البساطة والسهولة جدا، ممكن تقرأهم ما تحسش طب يعني إيه اللي فيهم، لكن تيجي تبص لها عمق كبير جدا في تفسير ذلك، مش جاب أي آيات وخلاص، لا جاب لك آية في علة الخلق، آية في الغاية من بعثة الرسل، آية في أول الأوامر باستقراء النصوص، آية في أعظم الحقوق في أول الوصايا. يبقى دي استدلال عميق جدا من الشيخ رحمه الله، وده دل على سعة علمه في القرآن والسنة. بعد كده بيقول وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه الحديث بقى قال كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم، قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. من اللي أخرجاه في الصحيحين؟ البخاري ومسلم. الحديث إن سيدنا معاذ كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان راكب وراء النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ يعني ما هو الحق الذي أوجبه الله عز وجل على عباده، وما حق العباد على الله، وما هو الحق الذي أوجبه الله على نفسه، ولم يجب أحد على الله، ولكن الله الذي أوجب على نفسه تفضلا منه سبحانه وتعالى، وما حق الله على، وما حق العباد على الله، الحق الذي أوجبه الله على عباده تفضلا منه سبحانه وتعالى. قلت، أي سيدنا معاذ: الله ورسوله أعلم. هنجي في الفوائد، هنقول شرح الكلام ده إن شاء الله. قال: حق الله على العباد، يعني الحق الذي أوجبه الله على عباده، حاجتين. إيه هما؟ رقم واحد: أن يعبدوه. رقم اثنين: ولا يشركوا به شيئا. خد بالك ان هما اثنين، مش حاجة واحدة. حق الله على العباد حاجتين: رقم واحد أن يعبدوه، رقم اثنين ولا يشركوا به شيئا. ايه الفايدة؟ هنقولها دلوقتي. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. تمام. طيب، الحديث دلوقتي فيه إشكال عند الناس، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ أن يبشر الناس بالحديث. إزاي؟ لأن الحديث ممكن يتفهم غلط، وده عموم فهم الناس، إن ممكن عموم الناس أو عموم المسلمين لما يسمعوا الحديث ده ودون شرح، يعني لو حديث قال لهم من غير شرح وتقال لناس لا يحسنون فهم الحديث، هيقولوا إيه بقى؟ هيقولوا: حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك، من لا يشرك به شيئا، يبقى نعمل كل المعاصي ما عدا الشرك ومش هنخش النار. وده الفهم الخاطئ اللي النبي صلى الله عليه وسلم حذر سيدنا معاذ من أن يبشر عموم الناس حتى لا يفهموه. تمام. يعني كان لو عموم الناس سمعت الحديث ممكن تفهم هذا الفهم، ان هو ايه؟ يعمل كل المعاصي ما عدا الشرك ومش داخل النار، وده ليس هو معنى الحديث. امال ايه معنى الحديث؟ معنى الحديث حاجة من ثلاثة. تمام. يعني تفسير الحديث عند اهل العلم احد هذه الثلاثة. التفسير الاول هو ما ورد في الرواية الاخرى في البخاري ومسلم ايضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: حق العباد على الله اذا فعلوه. يعني السؤال كان ايه؟ وما يعني قال: حق الله على العباد ان يعبدوه لا يشرك به شيئا، وحق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا. دي الروايه اللي معانا. لا، الروايه الثانيه بقى: وحق العباد على الله اذا فعلوه الا يعذبه. يعني اذا فعلوه، يعني فينا زياده في روايه اخرى: وحق العباد على الله إذا فعلوه. كلمة إذا فعلوه دي زائدة في رواية أخرى في البخاري، وفي رواية أخرى أيضا في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ تمام. فقال سيدنا معاذ: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. يبقى إذن في رواية إذا فعلوه ورواية إذا فعلوا ذلك. ما هو ذلك؟ في شرط. ما هو الشرط؟ هو المذكور في بداية الحديث: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. تمام. يبقى إذن حق العباد على الله ألا يعذبهم في النار له شرط. إيه هو الشرط اللي موجود في بداية الحديث؟ أن يؤدوا حق الله. ما هو حق الله في بداية الحديث؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. والعبادة هي فعل كل الأوامر وترك كل المناهي. رواية أخرى في البخاري: حق العباد على الله إذا فعلوه، رقم 5967. تمام. والرواية بتاعت مسلم: إذا فعلوا ذلك، رقم 30. تمام. دي الزيادة اللي على الحديث. أما الحديث نفسه موجود معنا في المتنين. يبقى إذن بنقول إن العباد حق لله، عليهم حق لله، حق على العباد. ما هو؟ حاجتين: رقم واحد أن يعبدوا، رقم اثنين ألا يشركوا به شيئا. تمام. والعباد لهم حق على الله أوجبه الله عز وجل على نفسه تفضلا، وهو ألا يعذب من أدى ذلك الحق الأول. ما هو الحق الأول؟ اللي هما الحاجتين، العبادة وألا يشرك به شيئا. طبعا والعبادة قلنا شاملة لجميع الأوامر، فعل جميع الأوامر وترك جميع النواهي. فمن فعل جميع المأمورات وترك جميع المحظورات ولم يشرك بالله شيئا لم تمسه النار طرفة عين. تمام. طب افرض واحد وقع في بعض المعاصي او ترك بعض المأمورات، يبقى اذا يتوب من ذلك، يجبر ذلك بالتوبة. يبقى اذا تاب مما قصر فيه من الطاعات ومما اقترف من الذنوب، وفعل كل الطاعات الاخرى وترك كل المنهيات الاخرى، ومات ولم يشرك بالله شيئا، هذا لا تمسه النار. يبقى ده ايه؟ ده التفسير الاول. يبقى ده التفسير الاول. طب التفسير الثاني، التفسير الثاني ما اعتمدش على الروايات الاخرى، ولكن اعتمد على نفس الرواية. زي ما احنا قلنا ان بداية الحديث حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فام قايل اذا لابد ان يؤدي العباد حقهم، حق الله عندهم حتى يؤدي الله لهم حقه. يبقى هم الاول لابد ايه؟ يعبدوا ولا يشركوا. نفس الكلام بالظبط، بس هو اعتمد في تفسيره على ايه؟ على نفس الرواية مش على الرواية الاخرى. فاذا بنقول التفسير الاول فسره بالرواية الاخرى في البخاري وفي مسلم، اذا هم ادوا حقه واذا هم فعلوا ذلك اللي هي العبادة مع ترك الشرك. يبقى ده التفسير الاول. التفسير الثاني اعتمد على نفس الرواية، ان الرواية في اولها العبادة وترك الشرك حق لله على العباد، فهو شرط لكي يأخذوا حقهم ان يؤدوا الحق الذي عليه. التفسير الثالث، وده تفسير برضو سهل جدا وجميل جدا، جعل الحديث على ظاهره في النقطة الاولى اللي هي ايه؟ وما حق العباد على الله. تمام. ما اشترطش فيه بقى العبادة ولا كده، ولكن قال ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، قال المقصود ألا يعذب عذاب الخلود. يبقى ده التفسير الثاني أو الثالث، ألا يعذب عذاب الخلود. يعني ألا يعذب عذاب الخلود، يعني من لا يشرك به شيئا، من لم يشرك بالله شيئا ممكن يعذب، بس لا يعذب عذاب الخلود. يبقى إذن الخلود هو الذي، خلود النار هو الذي سببه الشرك. يعني الحاجة الوحيدة اللي تكون سبب للخلود في النار هي الشرك. فلما من لم يشرك بالله شيئا قد يعذب عذابا آخر، لكن لا يعذب عذاب الخلود، ممكن يعذب عذاب آخر. يعني ممكن يدخل النار سنة، مئة سنة، ألف سنة كما يشاء الله عز وجل، ثم يخرج إلى الجنة يوما من الدهر أصابه قبل ذلك كما أصابه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، ولكن لا يعذب عذاب الخلود. تمام. يبقى حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، يبقى ألا يعذبه عذاب الخلود، لكن ممكن يعذب عذاب آخر تبعا لما اقترف من الذنوب. تمام. واضح شباب الحديث دوت؟ الحديث ده مهم جدا، لأنه هو هيؤصل معنا قاعدة في باب الوعد والوعيد. لو احنا فهمناها هنا ان شاء الله تريحنا بقى في كل حديث في وعد او وعيد جاي معانا. ازاي؟ ما هي القاعدة؟ القاعدة اللي احنا بنتكلم عليها هي ان في محكمات في باب الوعد والوعيد. ما هي المحكمات؟ المحكم ان كل من حقق اصل التوحيد، تمام، لن يخلد في النار. واضح يا شباب؟ وكل من اشرك فهو مخلد في النار. دي قاعدة، ده شيء محكم. هيجي اي حديث معانا زي الحديث دوت، احنا خدناه في 200 سؤال فعلا، هيجي اي حديث فيه اشكال ظاهري زي الحديث دوت، في حاجة ظاهرها ان ممكن ايه انسان يفعل المعاصي ويدخل الجنة، وده طبعا غير مراد هذا الظاهر، فنبدأ نحمله على الايه، على القاعدة المحكمة، وهتجد لها حديث تحملها بها او ايه تأويلات كلام الاهل العلم. كل الأحاديث بقى، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وأحاديث أخرى، كل هذه الأشياء وهذه الأحاديث هيكون معناها من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، معناها نحط كلمة بعدها إيه؟ مآلا. يعني مآلا يعني مآله الأخير هيبقى في الجنة، ممكن قبلها يخش النار، ممكن قبلها يخش النار، لكن مآله إلى الجنة. تمام يا شباب؟ أو إن إحنا نقول من قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجنة، يبقى يا إما نزود على لا إله إلا الله حقها من فعل الطاعات وترك المعاصي، أو نزود على دخل الجنة كلمة مآلا، يعني في يوم الأيام هيخش الجنة. تمام؟ كل أحاديث بقى اللي فيها إشكال ظاهري بهذا المعنى هيكون ده تأويلها، وإن شاء الله يعني قاعدة هتوضح معنا، لأن في أحاديث كثيرة وآيات هتيجي بنفس المعنى ده هتوضح إن شاء الله. تمام؟ يبقى إذن خلصنا الباب الأول من كتاب التوحيد. كتاب التوحيد إن شاء الله 67 باب. الباب اللي احنا فيه دوت في ناس عدته باب، فبالتالي تلاقيهم 67، وفي ناس عدت التبويب اعتبر ده مقدمة وعدت الأبواب من الباب الجاي، فهتلاقيهم عدوه 66 باب. بغض النظر هم هنعتبرهم 67 باب. الأبواب الأولى بتبقى طويلة شوية، يعني فيها شرح شوية زي الباب اللي معانا كده، فبتاخد وقت، فممكن مثلا نخلص في مرة 4-5 أبواب كده يعني. الأبواب الأخيرة بقى في الكتاب سهلة جدا، إن شاء الله نكون خلص 10 أبواب في المرة، هتبقى سهلة إن شاء الله. فإن شاء الله يعني هتكون عدد المحاضرات في حوالي 10 محاضرات كده إن شاء الله يعني بإذن الله يعني. يبقى إذن بنقول الباب الأول من كتاب التوحيد كلم فيه على 5 آيات. الآية الأولى بتبين أن الغاية من خلق الإنس والجن هي التوحيد، الغاية من بعثة الرسل هي الدعوة إلى التوحيد، الغاية أو أول الأوامر التي أمر الله عز وجل بها هو التوحيد أيضا، وأعظم الحقوق التي أوجبها الله على عباده هو التوحيد، وأول الوصايا التي أوصى الله عز وجل به عباده هو التوحيد. دي الخمس آيات. بعد كده الحديث بيّن أن حق الله عز وجل على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. تمام؟ فده حق لله عز وجل. فهو إذن الآية تبين، الحديث أيضا يبين أن حق الله عز وجل على عباده أن يعبدوه. بعد كده بنقول المسائل اللي على الباب. قال الأولى، المسألة الأولى، الحكمة في خلق الجن والإنس. زي ما احنا قلنا الحكمة هي ايه؟ هي العبادة، وليست العبادة فقط ولكن العبادة الموحدة كما قال الكلبي في تفسير الآية إلا ليوحدون. الثانية أن العبادة هي التوحيد، يعني هو الشيخ حتى برضو بايه بيشرح لك الحتة اللي احنا قلنا دي عشان محدش يتوهم ان اللي بيعبد ربنا حتى لو أشرك هيخش الجنة. لا، لابد لكي تصح العبادة وتقبل عند الله لها من ترك الشرك، لابد لها من ترك الشرك. يبقى أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. ما كل الناس بتعبد، حتى المشركين دول بيعبدوا، بس بيعبدوا مع الله غيره. يعني مسألة كفر النصارى اللي الناس عمالة تتكلم عليها الأيام دي مسألة في غاية الوضوح، حتى لو هم يعبدوا الله، حتى لو هم لو فرضنا يعني أنهم يعبدوا الله الذي نعبده، ولكنهم أشركوا معه غيره، عبدوا معه المسيح، عبدوا معه روح القدس، أو حتى لو لم يعبدوا، حتى لو قالوا أن الله عز وجل واحد وأن المسيح هو عبد الله ورسوله، حتى لو قالوا الكلام دهوت، حتى لو قالوه لابد لهم من الاعتراف بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهو حتى لو أمن بكل شيء إلا نبي محمد صلى الله عليه وسلم هيبقى كافر برضه. تمام؟ فتكذيب النبي كفر بلا شك. تمام؟ فبنقول الحكمة من خلق الجن والإنس هي العبادة الموحدة. الشيخ بيبين لك الكلام ده برضه، وقال أن العبادة المقصودة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. الثالثة أن من لم يأتي به اللي هو التوحيد لم يعبد الله، يعني حتى لو عبد ربنا بس بدون توحيد ملوش عبادة. ليه؟ ففيه معنى قوله سبحانه وتعالى ولأنتم عابدون ما أعبد، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم العبادة، أخبر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفي العبادة عن الكفار لأنهم ماذا؟ لم يوحدوا الله، مع أنهم عبدوه، مع أنهم جعلوا الله ما زرأ من حرث والأنعام نصيبا، لكنهم لم يوحدوا الله عز وجل. تمام؟ الرابعة الحكمة في إرسال الرسل اللي هي الآية الثانية، الحكمة في إرسال الرسل هي الدعوة إلى التوحيد. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، فكل أمة كل مجموعة من البشر أرسل الله عز وجل لهم رسل. طبعا في مسألة جانبية هنقولها بسرعة، إن في ناس قد لا تبلغهم دعوة الرسل، يعني لابد كل أمة لها رسول، بس ممكن بعض أحد الناس لا يصل إليه ذلك الرسول، كما في الحديث أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع، ده رقم واحد، رقم اثنين ورجل أحمق، رقم ثلاثة ورجل هرم، رقم أربعة ورجل مات في الفترة. يعني رجل مات في الفترة، يعني رجل اتولد ومات وما شافش نبي من أنبياء الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، يعني هو اتولد بعد ما كان فيه نبي ومات، ومات قبل ما يبعث نبي جديد، تمام؟ ورجل مات في الفترة. طب ده حاله ايه؟ كل واحد منهم هيقول لله عز وجل حجة. فأما الأصم فيقول: ربي لقد جاءني الإسلام وما أسمع شيئا. وأما الأحمق فيقول: ربي لقد جاءني الإسلام ولم أعقل شيئا، والصبيان يقذفونني بالبعر. وأما الهرم فيقول: ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا. وأما الذي مات في الفترة، اللي هو الإنسان اللي مات ولم يسمع عن إن في أنبياء، وأما الذي مات في الفترة فيقول: ربي ما آتاني لك رسول. ده الكلام ده يوم القيامة، وبيقول: يا رب أنا ما جاليش رسول أعمل إيه؟ فيأخذ مواثيقهم ليطعنه، يعني الله عز وجل يأخذ عليهم مواثيق إنهم هيطعوه، فيأخذ مواثيقهم ليطعنه، خلاص هتسمعوا كلام، يقولوا آه نسمع كلام، فيرسل إليهم أن ادخلوا النار. طبعا اختبار صعب جدا أن يختبر بدخول النار، سبحان الله، وهو شايفها قدامه ترمي بشرر كالقصر، كأنه جمالة صفر، يعني ترمي الشرر بتاعها عامل زي القصر، يعني حاجة مرعبة. فيرسل إليهم أن ادخلوا النار، فمن دخلها، لأن عظم البلاء مع عظم النعمة، يعني دول ناس كلموا ربنا سبحانه وتعالى ثم يكفروا به، صعب جدا. فلذلك لأنهم وصلوا لهذه الدرجة العالية من الإيمان، وشافوا يوم القيامة، وشافوا الرسل، وشافوا الأنبياء، وشافوا الجنة، وشافوا النار، فطبعا كان اختبارهم صعب جدا على قدر ما يدفعهم إلى الإيمان، عشان المفروض بعد اللي شافوه دوت يبقى منهم عالي جدا، فبالتالي كان اختبارهم عالي جدا. فيرسل إليهم أن يدخلوا النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب إليها. طبعا الحديث السلسلة الصحيحة رقم 1434، تمام؟ يبقى دي فائدة جانبية، ان في ناس اسمهم اهل الفترة، ودولت يختبروا يوم القيامة بهذا الاختبار اللي كلمنا عنه. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: لأنذركم به ومن بلغ. يبقى هذا الانذار خاص بمين؟ بمن بلغته الدعوة، ومن لم تبلغه هو معذور، تمام؟ من لم تبلغه دعوة فمعذور بهذا الحديث. طبعا هو في الواقع المعاصر، في وجود النت والكلام دوت والفضائيات وكلام ده، صعب جدا ان تلاقي واحد ما سمعش عن الاسلام، صعب يعني، بس لو وجد فهو معذور عند الله، يمتحن يوم القيامة، تمام؟ لهذا الحديث لو وجد فرضا جدلا يعني، بس هل ممكن يوجد؟ يعني يصعب وجود حاجة زي دي الايام دي. وان كان يعني الشيخ محمد العريفي حفظه الله بيحكي ان هو قابل ناس في الجزيرة العربية، في القبائل اللي هم عايشين في البدو، لا يعلمون ان هناك نبي ارسل بعد سيدنا ابراهيم عليه السلام. طبعا شيء عجيب جدا يعني، سبحان الله، ما سمعوش ان في نبي اصلا جه بعد سيدنا ابراهيم، سبحان الله. يعني بنقول بقى ان لو يعني طبعا هم وصلهم دعوه سيدنا ابراهيم هم ملزمين بيها، بس بنقول لو حد ما سمعش ان في انبياء ارسلوا تماما، وده فرض جدلي، فهو ايه؟ يمتحن يوم القيامه. هو اكيد سيحدث، لان في ناس يوم القيامه جت وقالت كده، بس بنقول فرض جدلي انه يحدث في هذه العصر، يعني ممكن في العصور اللي فاتت ايام ما كانش فيه طبعا وسائل اتصال ولا كده، كان متوقع ان يحدث. لكن في ظل يعني ثورة المعلومات، حتى زمان كان بيقول العالم كأنه قرية صغيرة، دلوقتي العلماء بيقولوا العالم وكأنه غرفة صغيرة، لأنه انت قاعد على النت بتوصل لكل حتة في العالم. في أخت بتقول: بس لا عليهم وزر. ما عليهمش وزر، لأنه لم يصل إليه الدعوة. مين اللي عليه وزر؟ اللي عليه وزر اللي سمع إن في دين اسمه الإسلام، اللي فيه اللي عليه وزر اللي سمع إن في دين اسمه الإسلام ولم يبحث عنه، هو ده اللي عليه وزر. يعني زي كتير دلوقتي من الناس او من النصارى اللي عايشين معانا، يسمع ان في اسلام ويسمع عن دين الاسلام ولا يبحث هل الاسلام ده دين صادق ولا دين كاذب، ولو بحث لوجد ادلة الصدق بلا شك، فهو يقلد اباه وامه ولا يشغل نفسه بالبحث. ده قاسم وده غير معذور، تمام؟ لكن المعذور اللي ما سمعش اصلا عن الاسلام. واضح يا شباب؟ حتى الغرب نصارى الغرب اللي وصلهم الإسلام بقى شبهات، يجب عليه أنه يبحث عن هذه الشبهات ويجد رد ليها. لكن لو هو اللي بقى كبر دماغه ومدورش وإيه وقلد أباه وأمه، فده يبقى إيه غير معذور. بنقول إن, إن, إن الآية بتقول ولقد بعثنا في كل أمة رسول، يبقى إذن الرسل تتابعت بين الأمم زي ما أنت قلت أو زي ما أنت قلت، تمام؟ فالرسل تتابعت بين إيه؟ بين الأمم. يبقى كل أمة جالها رسول، بس ممكن أحد من البشر، مش أمم بقى، ممكن واحد كان عايش زي ما نقول زمان كان الكلام ده متصور، ان في بعض الناس واحد مثلا ياخد زوجته اولاده وياخدوا مجموعة من الغنم او من ويروح يرعوا في الصحراء وما يقابلوش حد. ممكن هو الاب او الام ده سمع عن الرسل، يطلع ولاده ما سمعوش حاجة ويطلع احفاده ما سمعوش حاجة، وتبقى قبيلة نشأت في الصحراء كده ما حدش عارف عنها حاجة. وده كان بيوجد في العصور القديمة يعني. وزي ما قلت لكم حتى مثال زي الايام دي الشيخ العريفي الناس اللي قابلهم دول، لكن الأمم أرسلت لها رسل، يعني أمة كاملة، يعني الفراعنة مثلا في مصر أرسل لهم رسل، العرب في شبه الجزيرة أرسل لهم رسل، أهل الشام أرسل لهم رسل. لكن ممكن بنقول أحد من البشر، مجموعة الوحيدة كده 3-4 مثلا عاشوا في حتة لوحدهم أو انقطعوا عن الناس، عاشوا في بادية بعيدة أو ما إلى ذلك، ممكن ما يسمعش عن الإسلام. واضحة؟ أختي بتقول أشعر أحيانا بصوت في داخلي يقول كلام كفر فأستشهد وأستغفر. طبعا الصحابة نفسهم حصل معهم كده، ان كان يجي لهم هواجس ببعض الكلام الكفر، فكانوا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكوا لهذا ذلك فقال أو قد جاءكم الحمد لله الذي رد كيده أي الشيطان إلى الوسوسة. تمام، يبقى إذن دي وسوسة من الشيطان. الحل إيه لما حضرتك عملت كده؟ الواحد إيه يستعذ بالله ويستغفر، تمام، ولا يفكر في ايه في هذه الاشياء. وان كان في شبهه حقيقيه واقعه في صدره يبحث لها عن رد، لان لا شك لها رد، ما فيش شبهه في الاسلام الا وفيها رد، تمام. فهو انما شفاء العي السؤال، ان هو يروح يسال ايه جواب هذه الشبهه، تمام. اما لو كان مجرد وسوسه بلا شبهه وبلا دليل فايه فيستعذ بالله وخلاص. واضح شباب؟ طيب احنا وصلنا لايه؟ للفائدة الخامسة، قال أن الرسالة عامة كل أمة. السادسة أن دين الأنبياء واحد، أن يعني كل الأنبياء دعوا لحاجة واحدة، أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. فأصل الدين عند كل الأنبياء واحد وهو الإسلام. أمال إيه الاختلاف بين الأنبياء؟ الاختلاف في الشرائع. يعني إيه في الشرائع؟ في الحلال والحرام، أن ربنا أحل على بني إسرائيل أشياء وحرم عليهم أشياء غير اللي أحلت لنا وحرمت علينا، تمام. فبيختلف من إيه؟ من أمة لأمة. ودليل ذلك أيضا قول سيدنا عيسى عليه السلام لبني إسرائيل ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. واضح؟ فده دليل إن إيه؟ إن شريعة سيدنا عيسى كانت غير شريعة سيدنا موسى، فيها حلال وحرام مختلف، لكن أصل الدين عند كل الأنبياء واحد وهو الإسلام. يبقى الصحيح إن هي مش أديان، هي شرائع. يعني اليهودية شريعة وليس الدين، النصرانية شريعة وليس الدين، لكن كل الأديان هو الإسلام، هو سماكم المسلمين. كل الأنبياء وأتباعهم كانوا مسلمين، لكن في الشرائع هي التي تختلف من نبي إلى نبي. السابعة، قال المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فسر علماء الآية العروة الوثقى هي لا إله إلا الله، يعني من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بلا إله إلا الله. يعني لابد لكي تحقق عندك لا إله إلا الله أن تكفر بالطاغوت وتؤمن بالله. حتى بعض الناس اللي كان بيرد على النصارى على شبهة كفر النصارى في الأيام اللي فاتت دي، شبهة عدم تكفيرهم يعني، كان بيقول أصلا كل إنسان لابد يكفر ويؤمن. يعني أنا لكي يكون إيماني صحيح بالله لابد أن أكفر بما يعبد من دون الله، فأنا كافر بكل ما عبد من دون الله ومؤمن بالله. كذلك النصراني هو كافر بي كمسلم، وكافر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكافر بعقيدة الإسلام، تمام، ومؤمن بالعقيدة النصرانية الباطلة، فهو مؤمن في عقيدته لكنه كافر في عقيدتنا، تمام. بيقول أمة الله بتقول ولكن الأديان كلها فيها شيء مترابط، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بكامل الدين. لا، يعني الأضبط هنقول إن الأديان كلها أصلها واحد وهو الإسلام، لكن الاختلاف زي ما قلنا في الشرائع. كل شريعة من شرائع الله كانت في وقتها وفي زمنها وفي مكانها وفي أشخاصها كاملة، يعني وجه الكمال لهؤلاء الناس في هذا الزمان وفي هذا المكان هي الشريعة دي، يعني شريعة اليهود كانت هي الشريعة الكاملة بالنسبة لليهود في زمانهم وفي مكانهم، وشريعة النصارى قبل بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت هي الشريعة الكاملة لأتباع سيدنا عيسى عليه السلام في زمانهم وفي مكانهم. لكن الشريعة التي لها الكمال المطلق في كل زمان وفي كل مكان ولكل الأشخاص منذ بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة هي شريعة الإسلام، تمام؟ فكل الشرائع كاملة، ولكن الشرائع الأخرى كمالها نسبي بالنسبة للزمان والمكان والأشخاص، وشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كمالها مطلق في كل زمان ومكان وفي كل الأشخاص. واضح يا شباب؟ الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك. يبقى أول حاجة قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، يبقى أول هذه الأشياء كانت النهي عن الشرك. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة بدأها وختمها بالنهي عن الشرك، بدأها بقوله سبحانه وتعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخزولا، وختمها بقوله سبحانه وتعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. 11 آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق. 10 بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يبقى أول حق هو إيه؟ حق التوحيد. 12 التنبيه على وصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند موته. 13 معرفة حق الله علينا. حق الله علينا إيه؟ حاجتين زي ما قلنا، أن تعبده دي رقم 1، رقم 2 ولا تشرك به شيئا. 14 معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. شوف حتى الشيخ فسر الرواية بالرواية الأخرى، رواية البخاري إذا أدوا حقه، فإذا الحق له شرط وهو تأدية الحق الذي عليهم لله سبحانه وتعالى. 15 أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلمش قدام الصحابة كلهم بها، ولكن خاص سيدنا معاذ. 16 جواز كتمان العلم للمصلحة. إيه المصلحة؟ إنه ممكن يعني يحصل عند الناس عقيدة باطلة لو أنا قلت كلام يحتمل معنيين مش واضحين قدام الناس، يعني أقول كلام مجمل قدام الناس مش كل الناس هتفهمه، فغلط إن أنا إيه أقوله قدام الناس، ولكن أخص من أعلم عندهم الفهم والعلم بهذه المسائل، لكن عموم الناس ممكن تفهم الحديث غلط، تمام؟ 17 استحباب بشارة المسلم بما يسره. ايه دليل الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم بشر ايه سيدنا معاذ دون طلب من سيدنا معاذ، فده استحباب البشارة للمسلم بما يسره. 18 الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله، وده الذي خاف منه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة. 19 قول المسؤول عما لا يعلم، عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. طبعا الكلام ده في الدين، يعني إذا سئلت عن شيء في الدين ما انتش عارفه تقول الله ورسوله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم الدين كله. لكن إذا سئلت عن شيء من أمور الدنيا تقول الله أعلم. الأخ بيسأل ممكن 17 استحباب بشارة المسلم، استحباب بشارة المسلم بما يسره. دليل استحباب بشارة المسلم إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم بشر سيدنا معاذ بثواب التوحيد ولم يسأله سيدنا معاذ، يعني هو اللي جاب سيدنا معاذ كده وإيه وقال له هذه البشارة، فده كان دليل إن استحباب البشارة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا معاذ، يعني وضحت. 20 جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون البعض، يبقى إذا ممكن بعض الناس تقول لهم حاجة متقولش للتانيين. طب إيه الفرق بين ده وده؟ هو ده مش مسلم وده مسلم؟ آه الاثنين مسلمين، بس ده واحد تعلم العلم ويفهم عن الله ورسوله فيقدر يفهم كلامي، وده واحد مش هيفهمني فما فأقول له الحاجة اللي تفيده. مش كل الناس مطالبة انها تتعلم كل الشريعة، لكن في ناس يعني من أولي العلم وأولي الفضل دول تخصهم بالعلم، يعني زي مثلا بعض السلف دخل عليه واحد وقال له هل القاتل من توبة؟ قال لا. دخل عليه واحد تاني على طول وقام قال هل القاتل من توبة؟ قال نعم. فالناس اللي قاعدة في المجلس استغربوا، واحد سألك قلت له اه، واحد سألك قلت له لا، قال دخل الأول وفي عينه الشر فقلت لا. يعني واحد جاي شكله راح يقتل، فلو قلت له له توبة هيروح يقتل وبعدين يقول لك ابقى توب بعدين، قلت له لا ملوش توبة. اما التاني رجل عليه نور العلم فقلت له نعم، وعرفه بقى كيف يتوب إليه القاتل. انا مش فاكر هو مين صراحة. الحادية والعشرون، تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم لركوبه الحمار مع الإرداف عليه. يعني تخيل يعني مثلا في زماننا المعاصر كده مثلا ان النبي عليه الصلاة والسلام ركب مثلا موتوسيكل او عجلة او يعني او حمار، تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم كان له خمس الغنائم يعني ملايين، لو اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يشتري يعني اغلى وانفس النوق والجمال والخيل عند العرب لاشتراها، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يتصدق بذلك كله ويركب الحمار صلى الله عليه وسلم. جواز الارضاف على الدبة، فضيلة سيدنا معاذ بن جبل، وهو كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأتي يوم القيامة يسبق العلماء، مش المسلمين، يسبق العلماء رمية بحجر، يعني قدام العلماء قدر رمية بحجر رضي الله عنه وارضاه. الرابعة والعشرون، عظم شأن هذه المسألة. كده احنا خلصنا ايه الباب الاول من كتاب التوحيد، وان شاء الله المرة الجاية نبدأ في الباب الثاني من كتاب التوحيد بإذن الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم ولي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.